الدرس المتمم 30 من زاد المعاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصلا في هديه في المسح على الخفين، صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر. حديث حذيفة أنه بال في صباطة قوم ثم مسح على خفيه، ولم ينسخ ذلك حتى توفي ووقت للمقيم يوما وليلة. جاء فيه عدة أحاديث، منها حديث علي وحديث أبي بكر وحديث جرير وحديث صفوان بن عسال. والمسافر 3 أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح. وكان يمسح ظاهر الخفين لحديث علي عند أبي داود. ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، حديث مغيرة بن شعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، وهذا حديث معلول، لعله أبو زرعة وغيره. والأحاديث الصحيحة على خلافه، ومسح على الجوربين والنعلين، أما المسح على النعلين الصحيح لم يثبت فيه شيء، لكن على الخفاف والجوارب وما في حكمها. ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية، وثبت ذلك عنه فعلا وأمرا في عدة أحاديث، لكن هي قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة، وتحتمل على العموم كالخفين وهو أظهر، الله أعلم. الصحيح أنه متى لبس عمامته جاز له المسح عليها، سواء كان في حضر أو سفر، ولا توقت بوقت. ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا والله أعلم ابن تيمية، لأن هذه المسألة اختلف فيها العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أو على العمامة، أو الغسل للقدمين والمسح على الرأس. فقال بعضهم المسح أفضل، وقال بعضهم الغسل أفضل. والذي رجح شيخ الإسلام أن المسألة تعود إلى ما هو عليه، إن كان لابسا لهما مسح، وإن كان غير لابس لهما لا يتكلف اللبس من أجل المسح. بالنسبة للعمامة إذا نزعها لا ينتقض وضوءه، وبالنسبة للجوارب إذا نزعهما وهو على طهارة اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه لا ينتقض وضوءه، لكن هل إذا أدخلهما وما زال على طهارة المسح يمسح عليهما، بمعنى إني أدخلتهما على طهارة؟ الذي يظهر أن وضوءه لا ينتقض، وإذا أدخلهما يحتاج إلى أن يتطهر طهورا جديدا. قال فصل في هديه في التيمم. كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا أمر متفق عليه وهو ظاهر القرآن. ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين، جاء من حديث ابن عمر ولا يثبت. قال الإمام أحمد من قال التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده، وهذا نص جميل من هذا الإمام، لأن الإمام أحمد إمام علل وإمام سنة. وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو صبخة، فتيمم صعيدا طيبا، كلما صعد على وجه الأرض، كلما صعد على وجه الأرض ولو على هذه الماسة أو على العمود أو على الفرشة أو على اللباس أو على التراب أو على الرمل أو النورة أو الصبخة، كلما صعد على وجه الأرض. وأما من اشترط التراب فاستدلاله بحديث حذيفة وتربتها لنا طهور، وليس بصريح في اشتراط التربة، إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على التغليب. وإلا فقد تيمم الصحابة في طريقهم إلى تبوك، وهناك إنما هي الرمال. وتيمم النبي صلى الله عليه وسلم بضربة على الجدار كما في حديث أبي جهيم، وليس هناك تراب، هناك جدار. وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو صبخة أو رملة. وصح عنه أنه قال: حيثما أدركتك أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهورة، ولو كان في غرفة السجن أو كان في غرفة المستشفى أو كان مقعدا له أن يصلي بضربة على ما شاء مما هو عنده، ولا يتأتى مسألة فاقد الطهورين إلا في المقيد أو في المشلول. لكن الذين يشترطون التراب فاقد الطهورين في كثير من المسائل، إذا كان في سجن، إذا كان في مستشفى، إذا كان في طائرة. وهذا نص صريح بأن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور، ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماءهم في غاية القلة، ولم يرى عنه أنه حمل معه التراب، ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع، بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز وغيرها. من تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل، والله أعلم. وهذا قول الجمهور. وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى، هكذا يفعلون، يعني يبدأ من هنا ثم إمرارها إلى المرفق، ثم إدارة بطن الكف على بطن الذراع، وإقامة إبهام اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى الإبهام اليمنى فيطبقها عليها. فهذا ما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا علمه أحدا من أصحابه، ولا أمر به ولا استحبه، وهذا هديه إليه التحاكم. وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة، بل يتيمم وله أن يصلي بها فرضا أو نفلا ما شاء، إلا إذا وجد الماء أو أحدث. فنواقض التيمم هي نواقض الوضوء بزيادة وجود الماء أو القدرة على تحمله، ولا الأمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء. وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه إلا فيما اقتضى الدليل خلافه، والله أعلم.